إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها.
نهى عنها، يمكن أن يكون النهي محمولا على ما فيه تقييد بأن يكون إذا كان كذا وأنهم وجدهم يتعاملون على الماديانات وأقبال الجداول فنهى رسول عن ذلك. نعم هذا منهي عنه ولا يجوز، وحكمه باق ومستمر أو ثلث أو، فهذا غير صحيح. وقد جاء في بعض الحديث يعني بثلث أو ربع أو كذا، ولكن لعل ذلك كان محمول على أول الأمر، وأنه أول الأمر كان مأمور بالمساعدة وبالإرفاق، ولا سيما وكون المهاجرين لما قدموا إلى المدينة ويعني كونهم يساعدونهم بأن يمنحونهم ولا يأخذون عليهم أجرة، لا شك أن هذا هو الأولى، وهذا إذا حصل في جميع الأوقات لا شك أنه طيب، ولكن إذا حصل غيره الذي هو الإجارة المشروعة السائغة التي هي المزارعة بجزء معلوم نسبة ما يخرج الأرض فهذا لا بأس.
قال حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
وهذا إرشاد إلى الأولى وليس في نهي، هذا إرشاد إلى الأولى وليس في نهي، ولعل يعني الرافع يعني فهم من كونه يعني قال لأن يمنح خيرا يعني فهم المنع، لكن ابن عباس كما بين هنا لم ينهى وإنما قال لأن يمنح، ومعلوم أن الصلاة خير من النوم، إذا حصل أنه يمنح واحتمل الأجرة.
قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عمرو بن دينار.
حدثنا محمد كثير عن سفيان عن عمرو بن دينار مكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر مرة ذكره، وهذا رباعي من الأسانيد الرباعية عند أبي داود.
هذا إذا هنا يصير مرفوع حكما، لأن ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا.
ما كنا، لا هو الآن
بعدين
هو لا هو يصير خماسي على اعتبار ابن عباس.
إذا وقفنا هنا مثل مرفوع حكما.
نعم ما كنا نرى يعني بذلك بأسا ما يدل على الرفع، أقول ما يدل على الرفع، يمكنهم يعني كان يرون أن هذا سائغ، ولكن ابن رافع قال أن الرسول نهى.
حتى سمعت رافع بن خديج. رافع بن خديج،
رافع بن خديج صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال فذكرته لطاووس.
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
ابن عباس الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع.
نعم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت ويعني فيه أنه قال لا تكروا المزارع، وكان قاله بناء على ما حصل يعني بينهم من الخصومة، فجاء هذا الإطلاق، ولكن هذا الإطلاق أو هذا النهي يعني جاء يعني ما يدل على ثبوت مقتضاه وهو الكراء، سواء أكراها بالدراهم والدنانير أو أكراها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها الذي هو المزارعة، الذي هو المزارعة، كل ذلك لا بأس به. وإذا قوله لا تكروا لا تكروا يعني هذا فيه إشارة إلى المنع، ولكنه يمكن أن يحمل على الكراهة وعلى كراهة التنزيه، وأنه على خلاف الأولى ما دام سيؤدي إلى كذا وكذا، ولكن كونهم يتفقون على شيء معين ولا يحصل بينهم اختلاف فيه فلا بأس بذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ترمذي.
عن ابن علية.
ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
عن بشر.
بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو
صدوق.
أخرج له
البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار.
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار وهو
مقبول أخرج له أصحاب السنن.
وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن.
عن الوليد بن أبي الوليد.
الوليد بن الوليد وهو
لين الحديث أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
ولين الحديث أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الستة.
عن زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الستة. والحديث إسناده اثنان يعني فيهما مقال, ولكن الثابت إباحتها ومشروعيتها, وأوضح دليل عليها قصة خيبر التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر بعده وفعلها عمر من بعده, فهي حكم محكم وليس منسوخ, لأن الرسول توفي والعمل قائم عليه وعمل به من بعده أبو بكر وعمل من بعده عمر, وكذلك الناس فيما بعد كانوا يتعاملون يعني هذه المعاملة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.
ثم ورد أبو داود حديث سعد بن وقاص أنهم كانوا يكرون الأرض يعني
بما على السواقي,
بما على السواقي يعني الذي يكون الماء يمشي من عنده, الذي الماء دائم يجري من عنده, يعني يقول مثلا الأجير لهذا أو يقول صاحب الملك لهذا والباقي لك, فالنفس نهاهم عن ذلك وأمرهم أن يكروها بالذهب والفضة, أن يكروها بالذهب والفضة يعني معناه أنه معروف أن الأجرة هي كذا دينار أو كذا درهم فيحصلها, وما يحصل يعني في الأرض يكون كله للعامل, يكون كله للعامل أو يكون كله للمالك وهذا له أجرة الذي هو العامل, يكون له أجرة والثمرة كلها لصاحبها. ولكن لو حصل أنها أجرت بجزء معلوم نسبة ما يخرج منها التي هي المزارعة فإنها صحيحة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة.
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة هو
ضعيف أخرج أبو داود النسائي.
ضعيف أخرج أبو داود النسائي.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعد.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه, فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث هذا الحديث وفيه تفصيل يعني لما أجمل في بعض الأحاديث, فقال
يقول حنظلة بن قيس يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها.
قال نعم قال يعني حنظلة بن قيس سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق يعني كون الأجرة يعني نقود يعني ليست مشاركة يعني في شيء يعني مثلا مبهم أو شيء مجهول, فقال لا بأس به. إنما كان
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.
إنما كان الناس يؤاجرون على ما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويبقى هذا, يعني معناه يؤاجرون على أماكن معينة تحظى بالماء وتسعد بالماء وتستفيد من الماء فيكون الثمر يعني قويا وجيدا وحسنا, فيقول أحدهما هذا لي أو هذه الجهة لي أو هذه المنطقة لي والباقي لك, فنهى عنه الرسول وزجر عنه لأن هذا يؤدي إلى أن أحدهما يظفر بالمال أو يظفر بالفائدة والثاني ما يحصل شيء, وهذا طبعا فيه اختصاص لأحدهما بالمال دون الآخر وهو غير سائر, وإنما كل واحد منهما يحصل حقه نصيبه, هذا يحصل الثمر وهذا يحصل الأجرة, فسواء كانت هذه الأجرة عن طريق ذهب وفضة أو عن طريق اشتراك بنسبة معينة, لأن هذا يعني شيء مضمون, معناه أن واحد منه كل واحد منهم يحصل نصيبه. أما أن يكون أحدهما له الجزء المعين الفلاني والثاني له الثاني ذلك, فهذا قد يختص بأحدهما دون الآخر, وهذا هو الذي زجر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال فأما شيء معلوم مضمون فلم ينهى عنه, يعني شيء معلوم مثل الدراهم والدنانير, وأيضا مثل النسبة المعينة التي تكون لأحد لكل واحد منهم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
واللفظ للأوزاعي عن حنظلة بن قيس الأنصاري.
عن حنظلة بن قيس الأنصاري هو ثقة أخرج له.
وقيل له رؤيا أخرج له أصحاب الكتب الترمذي.
وقيل له رؤيا أخرج له أصحاب الكتب الستة الترمذي.
عن
رافع بن خديج وقد مر ذكره.
قال وحديث إبراهيم أتم.
وحديث إبراهيم إبراهيم الرازي هو الشيخ الأول.
وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع.
وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع يعني بدون سؤال.
قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن أنصاري عن حنظلة نحوه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض, فقلت أبي الذهب والورق, فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك.
وهذا يبين أن الكلام فيه إجمال, يعني قال نهى عنه فلما قال أبي الذهب قال لا بأس به, يعني معناه أنها الشيء الذي فيه جهالة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج.
نعم.
قال باب في التشديد في ذلك.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما معنى الماذيانات؟
الماذيانات يعني هذه كلمة معربة, يعني المقصود بها يعني شيء يعني يعني فيه فائدة وفي ثمرة. هذه وقال إنها على جانب الأنهار.
يقول الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم.
لا بس شيء قال المقصود بها مع الأنهار.
أول شيء قال الأنهار
مع الماذيانات يعني الأنهار يعني ما على الماء.
يقول السائل صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر, فهل هذا جائز؟ أجر البقالة بما فيها على عامل بمبلغ محدد في نهاية الشهر.
هو إذا كان أنه أعطاه الدكان مثلا لأنه يعني يشتغل فيه وله أجرة, يعني أجرة الدكان يعني قال على أجرة
وكذا أجرها.
السؤال شو؟
رجل صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر, هل هذا جائز؟
الذي فيها لا يؤجر إذا كان مقصود به. لا اللهم إذا كان دواليب وما دواليب وما إلى ذلك هذا شيء من جنس البنيان. أما إذا كان فيها يعني سلعة ما سلعة هذه ما تؤجر, ولكن كونه يأجر الدكان بما فيه من الأشياء التي هي يستفاد منها في قضية البضائع التي هي مبلغ معين يعني سواء شهري أو سنوي لا بأس بذلك.
ويقول ما الحكم إن أجر محلا بمعداته من غير البضاعة؟
لا بأس معداته مثل ثلاجات يحفظ لها الأشياء ومثل يعني دواليب أو ما إلى ذلك يعني يفيد يعني في وضع البضائع. أقول لا بأس
بنفس القضية من غير بضاعة للعامل بمبلغ شهري.
أي نفس الشيء. وهناك يعني كان فيه بضاعة في أصله.
أي ناك الأولى مع البضاعة.
البضاعة ما هي بين توجه. البضاعة يعني ملك لصاحبها.
هل هذه الجملة حديث كما تدين السودان؟
ما أدري.
اشتركت أنا واحد الأشخاص في مشروع وكان رأس المال مناصفة بيني وبينه، ولكنه يقوم بإدارة العمل وحده مقابل ربح ربع الربح، ثم نتقاسم ما بقي من الربح، فهل هذا العمل مشروع؟
لا بأس لا بأس، يعني كونهم يعني مشتركين في رأس المال وأحدهما يقوم بالعمل، والذي يقوم بالعمل له نسبة أكثر من الذي ليس يعمل في مقابل عمل في لابة الليلة.
تعددت الأسئلة عن اللوميزينات الآن، تأجير السيارة الأجرة بأن يطلب من السائق يعطي السائق 100 ريال وما بقي فهو لصاحب السيارة أو صاحب الشركة.
إيش هو؟
هذا التاكسي الآن فصار عن إنسان عنده سيارات يؤجرها على العمال السائقين، له مثلا 100 ريال والباقي للسائق أو العكس،
يعني يعطي السائق سيارته ويعني يطلب منها يحضر له 100 ريال.
نعم.
ما في ذلك، لأن كونه يقول هذه السيارة هذه باليوم 100 ريال يعني ما في ذلك.
طيب ربما يشتغل فيها ما يطلع
ما له دخل، المهم أنه يعني أعطاها إياه لأجرها عليه، وهو يشتغل وما يشتغل، لأن هذه إجرة لهذه السيارة، وحتى لو لم يشتغل عليه أن يدفع الإجرة مثل الأجر من السيارات على استخدامها. قد السيارة تجلس لها يوم ما استخدمها، ولكن مطلوب منه في كل يوم يدفع أجر لهذه السيارة.
لكن ما يختلف الحكم إذا كان هو الكفيل.
كفيل؟
إذا كان هو كفيله جايبه من هناك على هذا.
لا لا، إذا كان أنه كفيل له وأنه جاي من أجل الله يعمل وأنه عند الدولة على أساس أنه عامل عنده، فهذا يعني عليه أنه يجعل له أجرة ولا يكون شريك، ولا يكون شريك، لأن مثل هذا لا تقر في الدولة. نعم.
هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال الربح بيني وبينك نصفين إلا أن زكاة التجارة عليك؟
لا، ليس له ذلك، وإنما كل واحد منهم يعني زكاته عليك، ولا يشترط الزكاة على صاحبه.
هل يجوز أن يعين للمضارب راتبا وحصة؟ مثلا قال صاحب المال للعامل اتجر في مالي ولك 1000 ريال وربع الفائدة.
التجر بمالي
إيه؟ ولك 1000 ريال شهريا وربع الفائدة ربع الربح.
لا ما يصح، لأنه يعني يمكن أنه ما يحصل التجارة إلا 1000 ريال الذي هو هذا يختص به أحدهما، ومعناها الثاني ما يصل لشيء، ولكن المضاربة هي تنبغي على اقتسام الربح بالنسبة فقط، فلا يقول هذا لزيادة كذا أو هذا لكذا، وإنما بينهما على النسبة التي يتفق عليها، نصف أو ثلث ثلثين ربع ذات أربع واحد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التشديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن شراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك شراء الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك، أي في المزارعة، وهو الذي سبق أن مر لأبي داود التبويب له، وقد مر فيها حديث فيها النهي عن المزارعة، وعرفنا ما في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أمور فيها جهالة، وأن شيء معلوم لا بأس به، أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو كل إنسان يساعد ويعين ويمنح أخاه بدون مقابل. وأما كونه يكون محرما وممنوعا فقد جاء ما يدل على ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم، وذلك في قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، حيث أعطاهم النصف، أعطاهم الأرض والنخل على ما يخرج منها أو على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد أورد أبو داود في هذا الباب أحاديث فيها وعيد جديد في حق من يعمل ذلك، لكنها غير ثابتة. الأحاديث التي فيها وعيد جديد في حق من يتعاطى ذلك أي المزارعة غير ثابت، ولو ثابت يمكن أن يكون محمولا على الشيء الذي فيه منع وفيه تحريم، مثل الذي فيه جهالة بأن يقول الذي على الماديانات وأقبال الجداول والذي أو الناحية الفلانية دون الناحية الفلانية، نعم لا شك هذا محرم وغير جائز، لأن أحد الشريكين أو أحد الطرفين صاحب الأرض والعامل أو المزارع يستفيد بالثمرة دون الآخر، والأصل في المزارعة أن كلا يستفيد إن وجد فائدة، وإن حصل ضرر أو ما حصل فائدة من الزرع فإن العامل ضاع عليه عمله والأرض وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل، وتكون تغيرت حالها، ومن كونها صالحة للزراعة فيما بعد إلى كونها يعني تنقص فائدتها أو فائدة الزراعة فيها عندما تكثر زراعتها. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رافع بن خديج أنه كان يكري يعني أرضه للزراعة، وحتى بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلقي عبد الله بن عمر رافعا وسأله عن الشيء الذي يحدث به، فقال إنه سمع عميه وهما يحدثان يعني الحي أو الجماعة من أهل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. وقال عبد الله بن عمر: إن كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام كنا نكر الأرض، ولكن عبد الله بن عمر خشي أن يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام في التحريم، وأنه حصل النسخ للأمر الذي كانوا عليه أولا، فللتورع وللورع ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الكراء فيما بعد ذلك بناء على ما جاء في حديث رافع بن خديج.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وأبوه شعيب كذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عبد الملك والليث بن سعد هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن الشهاب.
عن الشهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن رافع بن خديج.
رافع بن خديج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عميه.
وهو يحدث عن عميه وله عمان أحدهما ظهير والثاني مظهر ومن خرج لهما
ظهير
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
زهير أخرجه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم
والنسائي وابن ماجه
والنسائي وابن ماجه. أبو داود ما ذكره؟ ها؟
لا لم يذكر. لم يذكر.
لم يذكر. هو العمان مبهمان، لكن المعروف أن عمان أن عميه هو هذا وهذا، والثاني
الثاني لم يترجم له.
هلا؟
لم يترجم له.
لم يترجم له.
أرجع هنا. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد أبو داود طرق أخرى عن رافع، يعني من غير طريق سالم، وهو عن نافع عن 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 نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر واسطة بينه وما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه أيوب.
أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبيد الله.
وعبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وكثير بن فرقد.
وكثير بن فرقد ثقة، أخرج له.
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
ومالك.
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن رافع.
عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهذه طريقة أخرى عن رافع، وفيها أنه يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الطريقة الأولى بالعنعنة، ويمكن أن يكون أخذه عن مباشرة ويكون أخذه عن صحابي، ولكن هذا فيها التصريح بأنه هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما روي بالعنعنة يمكن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة، لكن الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص في أنه في أن أنه حصل منه السماع، ولهذا يعني في صغار الصحابة يعني يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويفرحون بالسماع ويرون بالعنعنة، ويمكن يكون سمعوه من الفهم ويكون سمعوه من صحابي آخر، ومرسيل الصحابة كما هو معلوم حجة، لكن فيها ما فيه التصريح بالسماع.
ورواه الأوزاعي.
ورواه الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حفص بن عنان الحنفي.
عن حفص بن عنان الحنفي وهو
ثقة أخرج له النسائي.
وهو ثقة أخرج له النسائي.
عن نافع عن رافع.
عن نافع عن رافع. نعم.
وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نعم.
وهذه أيضا طريقة أخرى، يعني عن ابن عمر مماثلة الطريقة الأولى التي فيها أنه سأل رافعا، وفي الأول في الأولى ذكر أن عميه يعني أخبر كذا، وفي هذه الطريقة أخبر بأنه سمع، هو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة.
زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر عن رافع.
نعم.
وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه أن رافع هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش قال أبو النجاشي عن من؟
عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج.
عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج.
قال
وش الأول؟
وكذا رواه عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار هو
صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي النجاشي.
عن أبي النجاشي وهو
عطاء بن صهيب.
عطاء بن صهيب
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
عن رافع.
عن رافع بن خديج مرة ذكره.
ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه طريقة أخرى فيها أن 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 أن, أن رافع يروي عن عمه بهير بهير بن رافع, يعني فهناك ذكر عمه وقد أبهمهما, وهنا صرح بأنه بهير. وأبو داود ما ذكر في رجال أبي داود اللي هو ظهير, ويحتمل أن يكون أنه جاء بهذه الطريقة المعلقة, إذا كان أنها ما فيه أنهم رجال أبي داود.
لكن في المبهمات رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته, له عم اسمه بهير وآخر مظهر ويقال بهير, رمز له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي.
رمز لمن الاثنين ذولا؟
هناك في المهملات لما قال رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته,
يعني انه جاء بلفظ العمين دون التسميه. أين يعني أنه رمز لهم بهذا العمين, و يعني أن الذي جاء أنه رمز لهم, لكن هنا أيضا يكون نص عليه أنه ظهير.
له عم اسمه ظهير.
لا إلا هنا في الذي معنا
المعلقات
المعلق. نعم,
بس ما يحمل هذا على هذا, يعني الآن لما صرح باسمه في المهملات.
والله هذا لا شك أنه يوضح, وأيضا ما جمع إلا عمين وهذا على أحدهما.
والعجيب أنه ترجم لظهير ولم يترجم العم الثاني. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب,
وهذا تسمية وذكر تسمية هذا الذي اشتهر بكنيته.
يقول السائل, ذكرتم أن باب التشديد في ذلك لم يثبت فيه شيء, فما صحة هذا الحديث؟
لا, والكلام هذا ما في تشديد, التشديد سيأتي. التشديد يقول أنه يعني أن هذا ربا, والثالث أنه يقول وعيد شديد يعني في حق من يفعل هذا الفعل, وأما هذا ما في تشديد أبدا. أقول هذا الحديث خالي من التشديد.
طيب الآن, مرة تصريح رافع بالسماع ومرة ينقل عن عميه.
هو حديث رافع مثل ما قال الإمام أحمد أنه على ألوان, وعلى قال غيره على ظروف, يعني يأتي بكذا ويأتي بكذا ويأتي بكذا, ولهذا يعني هذا الاضطراب الذي فيه وكون فيه اختلاف كثير, قالوا أن يحمل المجمل على المفصل, وقضية الزراعة والمزارعة من حيث هي العمدة فيها حديث خيبر, قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي خيبر, لا سيما وقد استمر العمل فيها حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بها أصحابه من بعده. وهذا الذي ذكره رافع ذكر أنه يعني كان يعني شيء متقدم, وأنه يعني كان في أول أمر, وأن فيه إشارة إلى المساعدة والإعانة وكذا. ويمكن أن يكون رافع يعني سمع بنفسه, وأن يكون سمع عن بواسطة غيره, يعني أخذ عن غيره, يعني معناه أنه أخذ عن مباشرة وبواسطة.
يمكن يقال أن العائلة كانت أهل زراعة وعندهم أراضي,
لا شك,
فنهى النبي رافع ونهى عمي كذلك عن الشراء.
ونهى إيش؟
نهى رافعا لأنه له أراضي زراعية هو يكريها, هو نهى عمي كذلك لأن لهم أراضي أخرى يكرونها.
إيه, بس هو الحكم هو الجواز.
إيه, يعني النهي على الماديانات
وأنها نعم, ما يحمل على هذا أو يحمل المجمل على المفصل, يحمل المجمل على المفصل الذي فيه النهي عن الكرام, يعني يحمل على التفصيل هذا, لكن جاء فيه تنصيص على أنه لا يجيرها بثلث ولا ربع ولا بكذا, أيضا جاء فيه حديث رابع وسيأتي.
هذا إيش أول هذا؟
نعم,
هذا تأويله صعب.
إيه, هو هذا أقول هذا يمكن يكون مثل ما جاء في الأول, أنه يعني لا يمسكها عرها أو كذا، وأن أنهم كانوا يفعلون ذلك فالرسول أرشدهم إلى الأولى. أقول يحمل على أن كان في أول أمر وأنه أرشدهم إلى الأولى.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
وهذا حديث رافع عن بعض عمومته أنه قال جاء وقال نهانا وصلنا عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله أنفع وأنفع، أن يكون نسمع ونطيع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه لا شك أنه أنفع لنا، وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا نفعلها يعني فيها فائدة لنا وهي أن نحصل مقابل استخدام أرضنا واستعمال أرضنا يعني شيئا مما تخرجه الأرض في مقابل ملكنا لها فنستفيد ويستفيد العامل. ثم أن الرسول قال يعني نهام عن كذا وقال فليزرعها أو ليزرعها إيش؟
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها
فليزرعها أو ليزرعها أخا، يعني أرشدها إلى الأفضل وإلى الأولى وإلى الذي ينبغي. ولعل هذا كما قلت سابقا هذا في أول الأمر، وحيث يعني كان حيث كان المهاجرون قدموا إلى المدينة وليس معهم شيء، وكونهم يعني يشتغلون معهم ويحصلون يعني شيئا في يعني في مقابل عملهم، فأرشدهم إلى أن الأولى هو أن يزرعوها يعني يمنحوها إياهم ليستخدموها بالمجان. ولكن الحكم الذي استقر عليه الأمر والذي ثبت هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عملها خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة، واستمر على ذلك الحال حتى توفي عليه الصلاة والسلام، واستمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فصار الحكم هو الجواز.
في أوله يقول كنا نخابر،
نخابر المخابرة في المزارعة، المخابرة في المزارعة وهي زراعة الأرض يعني بشيء مما نخرج منها. ومن العلماء من قال إن المخابرة والمزارعة الفرق بينهما أن إحداهما يكون البذر من صاحب الأرض والثاني يكون البذر من العامل، والذي يظهر أنها مطلقة. ثم البذر إنما هو من العامل وليس من صاحب الأرض، لأن قصة خيبر الرسول ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل أنهم يزرعون الأرض، وإنما هم الذين يزرعونها والحبوب منهم.
الأخير لو سمحت، الأخير هذا اللي ذكرتموه،
لا يعني بعض أهل العلم قال أن هناك فرق بين المزارعة والمخابرة، أن إحداهما يكون الزرع من العامل والثانية يكون الزرع من المالك. وقلت أن الزرع هو على العامل، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل اليهود وكذلك الخلفاء ما كان معروف أنهم يحملون الحبوب من المدينة إلى خيبر من أجل أنهم يزرعوها، بذر على أساس أنها بذر للأرض، فهو على الآن
ماذا كانت تسمى؟ ماذا كانت تسمى؟ مزارعة أو مخابرة؟
هو يعبر عنها بمخابرة ومزارعة، والذي يظهر أنه ما يفرق بين المزارعة والمخابرة، لكن كما قلت بعضها الآن فرق بينهما فقال كذا يعني إذا كان كذا وإذا كان كذا، لكن ما نعلم يعني شيء يدل عليه، على أساس أنه إن كانت من العامل فهي مخابرة وإن كانت من كذا فهي مزارعة أو العكس.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة،
عبد الله بن عمر،
عبيد الله
بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن خالد بن الحارث
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد
بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن حكيم
وهو
ثقة أخرج
له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن سليمان بن يسار
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن رافع بن خديج
يقدم ذكره.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه،
ثم ذكر طريقة أخرى للحديث وهي وقال بمعنى إسناد حديث حماد
بمعنى إسناد عبيد الله
عبيد الله وحديثه.
قال حدثنا محمد بن عبيد
محمد بن عبيد بن حساب هو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي
مسلم وأبو داود النسائي
عن حماد بن زيد
هو حماد هو شيوخ أبو داود له شيخان قالها كل من هو محمد بن عبيد محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن حساب لكن الذي يروي عنه حماد بن زيد هو ابن حساب الذي يروي عن حماد بن زيد هو ابن حساب.
عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار
مرة ذكر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن زر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يعني مثل الذي قبله أن نهانا عن أمر كان يعني بنا يعني في رفق وقال أنه إنما يزرع من يملك أرضا يملك رقبتها المقصود بالرقبة يعني العين يعني أنه يملك الأرض ولهذا يعبر يعني عن العين بالرقبة ولذلك أن الأصل أن الحيوان إذا يعني ملك وأنه يأخذ برقبته يأخذ برقبته فعبر بالرقبة عن كل شيء فيما يتعلق بالعين وأن المقصود به العين يعني المراد بالرقبة هنا العين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلى الترمذي
عن وكيع
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن عمر بن الزر
عن عمر بن الزر وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير
عن مجاهد
عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن ابن رافع بن خديج
عن ابن رافع بن خديج وهنا مبهم ابن رافع بن خديج مبهم يعني غير معين والذين يعني ابن رافع كيف هما اثنان عبد الرحمن
هريرة بن عبد الرحمن بن ابي رافع بن رافع
هرير والثاني
عباية بن رحمن بن رافع
يعني هرير وعباية يعني وهؤلاء جدهم رافع ويعني يقال ابن رافع لانه يعني منسوب نسبه الى الجد نسبه الى الجد
هرير مقبول اخرج له ابو داود
هرير مقبول اخرج له ابو داود وعباية
ثقة
اخرج له اصحاب الكتب
عن ابيه
عن ابيه
رافع بن خديج
عن ابي رافع نعم
قال جاءنا ابو رافع
جاءنا ابو رافع هنا قيل لعل ابو رافع كنية لاحد عميه كنية لاحد عميه الذي مر ذكرهما وانه جاءنا عماي او سمعت عمي يعني جاء عماي قالوا كذا وكذا فيمكن ان يكون كنية لاحد عميه
ما يكون ابو رافع لان المزي في
اللي هو ابو رافع مولى الرسول
إيه؟
صلى الله عليه وسلم
في صفة الأشرار
إيه؟
ذكر أن أبو القاسم اللي ألف الأطراف قبل المزي وضعه في مسند رافع قال وقد وهم والصواب أنه في مسند أبي رافع
أبو رافع
أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم
كان يعني هذا هو نفس الكلام اللي راح يعني كان أصحاب مزارعة وأبو رافع متى يعني متى صار مولى الرسول ومتى وهل كان في المدينه قبل ذلك ايش لان الان هذا حكايه عن شيء قد حصل وهو مطابق للكلام اللي راح اللي فيه انه كان بنا رافقا وانه قال من كان له ارض ليزرعها او ليزرعها واظن ما ادري ايش حصل في ارض معبوده كذا قال له احد عميه ابو رافع احد عميه الذين مر ذكرهم
قال
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع.
ثم أورد أبو داود الحديث وهو عن رافع بن خديج وفيه إشارة إلى ما تقدم من أن الإنسان يعني يمنح أخاه ويساعد أخاه. فقال نهى عن الحقل, والحقل معروف أنه المحاقلة وهي يعني بيع الحب يعني في سنبله في بحنطة, يعني مثل قضية المزابنة التي هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. وقد عرفنا أن ذلك أنه يعني غير جائز إلا في مسألة العراية, إلا في مسألة العراية, والعراية كما هو معلوم إنما هي في التمر في النخل. وهنا قال الحقل, نهى عن الحقل,
نعم.
لعل فيه اختصار لأنه سيأتي ذكر الحقل والمخابرة وكذا, نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير,
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور,
عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد,
عن مجاهد مرة ذكره.
عن أسيد بن ظهير,
عن أسيد بن ظهير وهو
صحابي أخرجه أصحاب السنن,
صحابي أخرجه أصحاب السنن.
عن رافع بن خديج,
نعم بارك.
قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج.
ثم ذكر طريقة أخرى وفيها إشارة إلى أن أسيد ابن أخي, ووضح أن أسيد هو ابن أخي رافع, أسيد يعني ابن أخي رافع, بدل ما يقول أسيد بن ظهير قال أسيد ابن أخي رافع.
قال أبو داود وهكذا رواه شعبة,
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومفضل بن مهلهل,
مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج له
صدوق
أصحاب كتب الستة.
أبو داود النسائي,
أخرج أبو داود النسائي, صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن منصور
مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة, قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث, فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير, قالوا ليس لظهير, قال أليس أرض ظهير, قالوا بلى ولكنه زرع فلان, قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة, قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة, قال سعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدراهم.
ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وإشتفظه قال
يقول أبو جعفر الخطمي بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا.
وهذا مثل الذي تقدم في أول الحديث حتى بلغه عن رافع أنه كان يعني يروي عن نفسه أنه نهى عن ذلك.
كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث, فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير, قالوا ليس لظهير, قال أليس أرض ظهير, قالوا بلى ولكنه زرع فلان, قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة.
وهذا يعني فيه يعني مثل ما تقدم الذي فيه النهي عن المزارعة, وأن الإنسان إما يزرع أرضه أو يزرعها أخاه ولا يأخذ عليه شيئا, أو يزرعها أخاه ولا يأخذ عليه شيئا.
قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة, قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة.
النفقة يعني التكاليف أو الأتعاب التي تعب عليها.
فأخذنا زرعنا ورددنا عليه النفقة, قال سعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدراهم.
أفقر أخاك يعني مقصود كونه يعني يرفق به ويحسن إليه أو أكله بالدراهم أنه يعني ليس بجزء من 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 من, من الزرع ولكن يستأجر بالدراهم والدنانير. نعم.
أفقر
شو كتير؟ إشلاء كان في حول الرزق وكذا.
أعطيه أرض عارية ليزرعها. وأصل الإفقار إعارة البعير ونحوه للركوب.
على اعتبار أنه يمكن إفقار الظهر. يعني يركب على ظهره.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي جعفر الخطمي.
عن أبي جعفر الخطمي هو يزيد بن
عمير بن يزيد.
وهو عمير بن يزيد وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن سعيد.
عن سعيد نعم سعيد المسيب.
سعيد المسيب هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر
الرافع.
نعم مرة ذكرهم.
هنا قوله أو أكله بالدراهم قول سعيد يعني النفقة اللي كان يتعاملون بها غير الدراهم خذوا درعكم وردوا عليه النفقة
لأنه هو المقصود هو المقصود أنه يعني بجزء من الأرض هذا هو الذي
هذا اللي كان عليه اللي كان
هذا اللي قبل أنها عن الرسول اللي قال اللي بالحج أنها عنه وقال يعني إما يعطيه بالمجان أو يكله بالدراهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن
لكن الذي عرفنا أن الذي عليه العمل والذي استقر عليه الامر والذي ما فيه اشكال ولا فيه اضطراب يعني هو ما جاء في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
ثم ورد الحديث رافع وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة يعني فسرت بأنها بيع السنبل في بيع الحب في سنبله ببر يعني بحنطة يعني في مقابلة وهذا طبعا منهي عنه وسبق أن مر بها حديث. والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر وقد عرفنا أنها استثني من ذلك العرايا يعني وفي حدود معين هي أقل من خمسة أوسق كما سبق أن مر في ذلك الحديث. وقال
إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
ورجل استكرى بذهب أو فضة يعني ليس عن طريق المزارعة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص.
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طارق بن عبد الرحمن.
طارق بن عبد الرحمن المدني هو ثقة أخرج له
صدوق له أوهام
أخرج أصحاب الكتب.
نعم
صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب عن رافع.
نعم. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حج رافع بن خديج رضي الله عنه وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض.
ثم رجع أبو داود الحديث رافع حديث رافع عن طريق أخرى وفيه أن فيه ما في الحديث الذي قبله من أن الذي نهى عن كراء الأرض.
قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني.
سعيد بن يعقوب الطالقاني هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن المبارك.
المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد أبي شجاع.
سعيد أبي شجاع هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عثمان بن سهل بن رافع من خديج.
عن عثمان بن سهل بن رافع قيل الصواب هو عيسى وهو
مقبول أخرجه أبو داود والنسائي.
مقبول أخرجه أبو داود والنسائي.
عن رافع بن خديج.
عن رافع بن خديج وقد مر ذكره.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي بني الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى أبو داود الحديث رافع من طريق أخرى وفيه يعني قريبا من القصة التي مرت إلا أنه هنا قال أربيتما وأمر برد بأن الزرع يرجع إلى صاحب الأرض وأن المزارع الذي هو العامل يأخذ نفقته.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن بكير بن عامر.
عن بكير بن عامر وهو
ضعيف أخرجه أبو داود.
ضعيف أخرجه أبو داود.
عن ابن أبي نعم.
عن ابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم وهو
صدوق أخرجه أصحابك.
صدوق أخرجه أصحابك في الستة.
عن رافع بن خديج.
رافع بن خديج وقد مر ذكره. وهنا في ذكر الربا وأن هذا ربا وفيه هذا الرجل الضعيف.
قال رحمه الله تعالى باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
ثم رد أبو داود باب في
زرع الأرض بغير إذن
زرع الأرض بغير إذن أهلها لأن كل إنسان يزرع أرضا بدون أن يكون أخذ موافقة من أهلها على زراعتها فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون للمالك؟ إن أقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس لأن الحق حقه فإذا وافق له على ما قد حصل فلا إشكال وإن لم يوافق له فإن الزرع يكون للمالك وذاك يكون له النفقة.
هذا إن لم يوافق.
إن لم يوافق.
فإن وافق
إيش؟ أقول وافق أنا قره ما في إشكال.
فتدفع له الأجرة.
لا حتى لو ما دفع له لو أنه يعني.
هبة هدية يعني.
لو أنه أعطاه وأقره قال يعني مني حاجة ما في.
لكن لا طريقة ثانية يقول عطني الأجرة. ما له وجه آخر.
له 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 لو أراد أنه يعني ياخذ من أجرة.
أورد حديث رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
يعني هذا إذا ما حصل
إذا تنازعوا
إذا حصل نزاع ما في إلا هذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن شريك.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وشريك هو ابن عبد الله النقعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو التبيعي عبد الأمر بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء ابن أبي رباح هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رافع بن خديج.
عن رافع وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في المخابرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن مينا ثم اتفقوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا. وعن الدنيا ورخص في العرايا.
ثم ورد أبو داود باب في المخابرة. والمخابرة هي المزارعة. المخابرة هي المزارعة إلا أنها يعني جاءت بهذا اللفظ وكما تلفت بعض أهل العلم يقول أن الفرق بين المزارعة والمخابرة أن إحداهما يكون البذر من العامل والثانية يكون البذر من المالك. وعرفنا أن المخابرة والمزارعة أن الحكم استقر عليها وأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حيث يعملونها على الشطر مما يخرج منها وأن العمل استمر على ذلك فهو حكم ثابت غير منسوخ وهو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المخابرة.
نعم المخابرة الثاني.
ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة.
ثم ورد حديث جابر نهى رسول الله عن المحاقلة. والمحاقلة عرفنا أنها مثل المزابنة إلا أن المزابنة يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بثمر والمحاقلة هي بيع الحب في سنبله بحنطة وكل منهما لا يجوز وقد استثنى من ذلك العرايا فيما يتعلق بالنخل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة.
المعاومة سبق أن مر بنا أنه بيع السنين لأنه يبيع عدة أعوام يأجر أرضه لعدة أعوام عدة أعوام وهذا لا يجوز لأن هذا شيء مجهول ولا يعرف يعني يحصل فيه شيء أو ما يحصل شيء وإنما التأجير لسنة واحدة. أما كونه أجره يعني عدة سنوات بمعنى أنها يعني ما يحصل يعني في مقابل يعني شيء لم يوجد ولم يخلق فإن هذا لا يصح ولكن يكون يأجر السنة الحاضرة. وأما شيء في المستقبل ما يأجر يعني شيء في المستقبل بمعنى أنه يعني أن الأجرة معروفة فإن يعني هذا هو الذي سبق أن مر ببيع السنين الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر به ترجمة.
الله عنك الأجرة ولا البيع؟
نعم
يقولون إجارة الأرض لمدة سنين أو بيع الثمرة لمدة سنين.
نعم بيع الثمرة. نعم بيع الثمرة هو المقصود بيع الثمرة وليس لأن يكون هجر الأرض عدة سنوات وبعد كل ما سنة كل سنة يعني يصير له الربع مما يخرج منها له الربع ما في بس لأنه مو بشرط أنه يعني لمدة سنة فقط ولكن الكلام يعني يكون
يبيع الثمرة.
نعم يبيع الثمرة
لمدة
سنة يبيع الثمرة لعدة سنوات وليس التأجير ونهى عن بيع السنين قال بيع السنين مش التأجير. نعم
قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين
يعني لا فرق بينهم.
ثم اتفقوا وعن الثنيا
وعن الثنيا الاستثناء والاستثناء يعني جاء في بعض الحديث ما يدل على جواز شيء منه وهو المعلوم وعن الثنيا إلا أن تعلم. وأما إذا كانت الثنيا مجهولة فإن ذلك لا يصح لأن يقول مثلا بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو إلا جزء منها لأن هذا مجهول. أما قال إلا ربعها أو إلا يعني كذا ما في ذلك وإنما المحذور هو الشيء الذي فيه جهالة أو يقول يعني بعتك يعني هذا البستان إلا نقلات منه أو ثمرة هذا البستان إلا نقلات منه ولم يحدد النقلات فإن هذا شيء مجهول. الثنية المجهولة لا يجوز مثل ذلك ولكن إذا علم بأن قيل هذه النخلات النخلة الفلانية والفلانية أو هذه الصبرة إلا ربعها أو إلا يعني خمسة آصع هذا الثنية معلومة.
ورخص في العرايا
ورخص في العرايا وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بشيء من التمر هذا طبعا ممنوع ولكن يستثني كما سبق مرة في الحديث وفي حدود معينة وهي أنه ما يبلغ خمسة أوسق.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل
إسماعيل هو بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد
مسدد مرة ذكره.
عن حماد
عن حماد هو بن زيد.
وعبد الوارث
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
كلهم عن أيوب
كلهم عن أيوب السختياني يعني مرة ذكره.
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
قال عن حماد وسعيد بن مينا
قال عن حماد
وسعيد بن مينا
وسعيد بن مينا يعني فيه إضافة سعيد بن مينا إلى أبي الزبير
لكن من طريق حماد
من طريق حماد نعم
سعيد بن مينا ثقة أخرج أصحاب الكتب
سعيد بن مينا ثقة أخرج أصحاب الستة إلا النسائي.
عن جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد الاباء احد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابو حفص عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الدنيا إلا أن تعلم.
وهذه طريقة أخرى عن جابر وهي مختصرة وفيها تقييد الدنيا المنهي عنها أنها غير أنها المجهولة، وأما إذا كانت الدنيا معلومة فإن ذلك لا بأس به.
قال حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري
عمر بن حفص
عمر بن يزيد
عمر بن يزيد السياري هو
صدوق خرج أبو داود
صدوق خرج أبو داود
عن عباد بن العوام
عباد بن العوام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سفيان بن حسين
سفيان بن حسين هو
ثقة إلا في الزهري أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن
عن يونس بن عبيد
يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن قتيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لم يدر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله.
عن جابر
نعم
ثم ورد حديث جابر أنه قال من لم يدر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، وهذا هو التشديد الذي في المخابرة. أقول هذا هو التشديد والذي يطابق الترجمة السابقة التشديد في ذلك، هذا هو أنسب شيء لتلك الترجمة لأن فيه من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، وهذا يعني وعيد شديد، ولكن الحديث يعني غير صحيح يعني ضعيف.
قال حدثنا يحيى بن معين عن ابن رجاء يعني المكي
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة رجاء عبد الله الرجاء وهو
ثقة أخرجه البخاري في ذي القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
ثقة أخرجه البخاري في ذي القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ابن خثيم
عن ابن خزيمة وهو
عبد الله بن عثمان صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عبد الله بن عثمان وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن أبي الزبير عن جابر
عن أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير مر ذكره ويروي عن جابر وهو مدلس نعم فعلته تدليس أبي الزبير أو رواية أبي الزبير يعني بالعنعنة وقد مر ذكرهما أبو الزبير جابر مر ذكره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
وهذا في تفسير المخابرة بأنها المزارعة بجزء مما يخرج منها نصف أو ربع أو ثلث، وهذا كما هو معلوم هذا كان في أول الأمر يعني أو أن وأن فيه حث على أن الناس يتركون المخابرة ويصيرون إلى الإحسان وإلى الإرفاق وأن يمنح أحدهم أخاه ولا يأخذ منه شيئا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن أيوب
عمر بن أيوب هو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن جعفر بن برقان
عن جعفر بن برقان وهو
صدوق يهم في حديث الزهري خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن ثابت بن الحجاج
عن ثابت بن الحجاج وهو
ثقة خرج أبو داود
ثقة خرج أبو داود
عن زيد بن ثابت
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في المساقاة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل إذا كانت المخابرة هي المزارعة فلماذا أبو داود رحمه الله ذكر في الأول باب المزارعة ثم ذكر هنا باب المخابرة؟
يمكن من أجل لفظ المخابرة أبو من أجل لفظ المخابرة وأن جاء لفظ المخابرة
لا باب ما في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث لي فيه شريك من زرع في أرض قوم يسأل عن صحته
وصحيح
وجود شريك ما يأثر صدق يفتر كثيرا
أقول صحيح بعض أهل العلم منهم القيم
فيه أمس سؤال ما أمكننا نذكر عليكم على شرب الماء يقول يا شيخ أراك تشرب الماء عند الأذان فهل هذا من السنة؟
لا أقول لا ليس هذا من السنة والشرب لأنني سكت يعني لأنه يعني فترة سكوت يعني عن الكلام وعن التدريس. هذا هو السبب يعني. خلينا نشرح.
بالأمس كان السؤال وأشكر على الإخوان يريدون جزاك الله خير الإعادة، ما هي العلة في أن تأجير المحل مع البضاعة لا يجوز؟
لأن البضاعة كما هو معلوم عيان، عيان يعني ملك لصاحبها، ما تؤجر البضاعة، يعني يؤجر المكان، لأن تأجير المنفعة لا للعين، العين تباع، العين تباع. نعم إذا باعها البضاعة بكذا والأجار بكذا ما في بس، إذا قال البضاعة هذه قيمتها كذا خذها والدكان أجار كذا ما في بس. أما الأجار هو المنافع، البيع للعيان والأجار للمنافع، ما يقال أجرها الدكان ببضاعته بكذا، وإنما باعها البضاعة إذا كان البضاعة تبقى يبيعها عليه والدكان أجار كذا، والبيع يعني انتهى والأجار كل سنة على حسب ما يتفقان عليه. لكن كونه يأجر بأشياء يعني تستخدم، مثل في كونه فيه ثلاجات، فيه يعني رفوف، يعني فيه أشياء يعني لا يستغنى عنها في استخدام البضاعة، هذا ما في بس، يعني تؤجر طبعا، يؤجر بمنافعه لأن هذه ينتفع بها، كما أن الدكان ينتفع به، الثلاجات ينتفع بها. لكن الكلام على البضاعة مثلا فيها سكر وفيها رز وفيها كذا، هذه ما تؤجر، هذه تباع.
بالنسبة في المزارعة، من أين تكون البذور؟ من صاحب الأرض أو من العامل؟
من العامل، ليست من صاحب الأرض، لأن العامل مالك الأرض يسلم الأرض خلاص، ما له علاقة بالبيع. ويوضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر لليهود في خيبر، ما كان يحمل البذر من المدينة إلى اليهود.
طيب لو استشارط على ذلك، لو اشترط العامل قال أنا ما بس أنا أفضل،
ما في بس، إذا حصل مشارطة ما في بس.
يقول الأخ: ألا يكون الفرق بين المخابرة والمزارعة أن المخابرة هي المنهي عنها والمزارعة هي الجائزة وتكون بجزء مشاع أو العكس؟
بجزء مشاع؟
أي
جزء مشاع؟
بنص يعني ما يخرج بربع ما يخرج.
أيوه هذه مزارعة.
لا هو يقول بيفرق بين المخابرة هي المنهي عنها.
نفس المزارعة، نفس المزارعة. الحديث جاءت يعني قال يزرعها، لا يفعل كذا، ليزرعها أو ليزرعها، عبر بأنه يزرعها، بأنه يزرعها، يزرعها. أيضا قضية ما في فرق بين المزارعة والمخابرة، يعني إذا حملت المخابرة على جزء مشاع هذا يصير مزارعة، لا إيش يصير مزارعة، لغة مزارعة يعني عليه أو يفسر بماذا.
إذا كانت جزء مشاع يسميه مزارعة، وإذا جاء جهة محذور يسميه مخابرة، حتى نحمل النهي عن المخابرة فيما كان فيه شيء محذور.
هو في كل منهما، أقول في كل منهما سواء مخابرة أو مزارعة يحمل محذور يعني يمنع، والسائغ يجوز.
حفظكم الله، ذكرتم في مقدمة الباب التشديد، في باب التشديد أنه لم يثبت فيها فيه شيء، فأي هذه الأحاديث غير ثابت؟
لم يثبت في التشديد شيء، اللي هو قضية
ضربيتهما آخر حديث في الباب.
أي نعم، وهذا
الأخير الذي
وأولى شيء فيه هذا الحديث الذي فيه فغريبا بحرم من الله ورسوله، هذا هو أعظم تشديد فيه،
وكلاهما لم يثبت،
وكلاهما غير ثابت. نعم.
يقول: يرجى من فضيلة الشيخ أن يعيد شرح المعاومة فإني لم أفهم.
المعاومة بيع الأعوام أو بيع السنين، بأن يقول أبيعك يعني نتاج نخلي أو ثمرة نخلي يعني عدة سنوات، يعني 5 سنوات، السنة في مثلا بألف ريال، مثلا كل سنة بألف ريال، لا يجوز، لأنه بيع معدوم، بيع شيء لا يوجد، لأنه يمكن أنها في سنة من السنوات ما تطلع شيء، أو في سنة تطلع شيء قليل وفي سنة تطلع كثير، فهو شيء مجهول. هذا هو بيع المعاومة، هو بيع السنين، لأن المعاومة نسبة للعام والسنين واضح من لفظها.
يقول: أليس في الأحاديث الأولى تشديد باعتبار أن الإنسان إذا لم يمكنه زراعة أرضه أعطاها لغيره فلا يستفيد من كرائها؟
التشديد يعني معناه أنه فيه وعيد وفيه خطير، والأحاديث التي مضت أيضا يعني هي بمعنى هذا الذي جاء.
هل هناك فرق بين الوكالة والمضاربة؟
المضاربة شركة والوكالة نيابة. المضاربة شركة، العمل من شخص ورأس المال من شخص على نسبة يتفقان عليها ثلث وربع، وأما الوكالة نيابة، وكلتك يعني تفعل كذا، تبيع كذا، تبني كذا.
يقول عندنا في بعض المناطق الجبلية تنجرف الأرض فتدخل تتداخل الأراضي، فيدخل بعض الأشجار في حدود الغير، فلمن تكون هذه الأشجار؟
تدخل الأشجار؟
يقول هكذا تنجرف الأرض فتتداخل الأراضي.
الأرض يعني كما هو معلوم لا بد لها من حدود أو مراسيم، وما كان يعني داخل الحدود حدود كل واحد لصاحبه، وإن كان المقصود إن 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 الأصل في جهة، ولكن إنها رأسها أو كذا إنه مايل على معلوم إنه لصاحب الأصل وليس للجهة التي مالت إليها الشجرة.
يقول ما حكم من زرع أرضا في ملك الدولة؟
مثل ما تقدم الحكم واحد، يعني الدولة أو غير الدولة، يعني إذا أقر على ذلك له ذلك، وإن لم يعني يقر فإنه يعني يؤخذ منها هذا، وحكم واحد في الدولة أو غير الدولة.
إن لم يوافق صاحب الأرض على ما فعله ذلك الزارع الغاصب، فهل ينفق له صاحب الأرض؟ يقول إن لم يوافق صاحب الأرض على الزرع اللي زرع، هل النفقة تكون لصاحب الأرض؟
لا، بس الأتعاب، الأتعاب اللي يساعد هذا يعني معناه هل يعني يعطى أو يصرح بدون أن يأخذ شيئا؟ الحديث ورد أنه يكون عليه النفقة، وإذا حصل خصومه يروح للقاضي.
هل يجوز شراء البستان لمبلغ معين في السنة قبل أن يثمر؟
نعم، يعني يكون الإنسان يأجر يعني يعطي أرضه مساقات مثلا في نقل، ويقول يعني أنه يستأجر هذه الأرض لمدة السنة مثلا ب10,000 ريال، نعم يستخدمها ويسقي الزرع والنقل وذلك له، والأجرة في هذه 10,000، نعم، لأنها كما هو معلوم الاستئجار غير الشركة، لأن يعني الشركة اللي هي مزارعة يكون على الثمرة وعلى النتيجة تكون بينهما، وأما التأجير بالدراهم والدنانير فهذا شيء مستقر، هذا له أخذ الأجرة وهذا سلم الأرض ينتفع بها، إن ربحت كثير فهو له، وإن خسرت فهو عليه.
رجل أعطى رجلا آخر سيارة ب50,000 ليبيعها له، وقال وما زاد على 50 فالربح بالنصف، فهل يجوز
الربح بالنصف؟
ايه،
وش الربح وش
الربح؟ باعها ب50 واللي يزيد على 50 بيني وبينك
قبل الربح، يمكن في ربح قبل 50، اقول الربح يمكن قبل 50، على كل ما ادري انا في قضية يعني ما زاد هذه، اذا قال باع هذا وما زاد هو لك ما ادري انا، لكن قضية الربح يعني كما هو معلوم الإنسان إذا قال له ب50 هو رابح، يعني عارف وش ربحه، يمكن يشاريها ب40 يبيها ب50.
يقول حج أخي معنا العام الماضي وفقد إقامته، فأتم الحج ولم يطف طواف الوداع، وذهب إلى الجوازات ليأخذ خطابا يذهب به إلى الرياض، ثم يعود ويطوف طواف الوداع، ولما توجه إلى هناك أخذوه ولم يتركوه حتى أرسلوه الظاهر إلى السجن. السؤال الآن عن طواف الوداع،
كونه يعني حج ولم تطوف الوداع يكون عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
السؤال الأخير، نجد اختلاف في إسلام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه في مناهج التعليم وبين أقوال بعض أهل العلم، فنرجو الإفادة في سنفي
نرى إيش؟
اختلافا في إسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني وقت إسلامه،
يعني بين مناهج التعليم وبين أقوال بعض أهل العلم، فنرجو بيان الراجح في ذلك.
الذي يعرف أنه أسلم عام خيبر، هذا الذي يعرف أنه كان إسلام عام خيبر.
جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المساقاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المساقات. المساقات هي أن يدفع رجل نخله إلى آخر ليقوم بسقيها وتعاهدها وإصلاحها وما يتعلق بها بجزء معلوم النسبة لما يخرج منها، وهو مثل المزارعة، إلا أن المزارعة تسليم الأرض ليزرعها العامل وله نصف ما يخرج منها أو نسبة أقل أو أكثر، ثلث أو ثلثين. فالمساقات تتعلق بالعناية بالشجر وسقيه وتعاهده، ويكون له جزء معلوم النسبة ما يخرج منه. والمزارعة تتعلق بجزء تسليم الأرض والاستفادة منها بزرعها، ويكون للعامل جزء معلوم النسبة وللمالك جزء معلوم النسبة. إذن المزارعة والمساقات معدها واحد ونتيجتها واحدة، وهي أن كل منهما جائز كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعاملة في المساقات والمزارعة بشيء معلوم النسبة أنه سائغ وجائز، وأن الممنوع منه ما كان غير ما كان فيه جهالة، كان يقول النخلات الفلانية لي والباقي لك، أو النوع الفلاني من النخل يكون لي ثمرته والباقي لك، أو يقول ما يكون على الأنهار وعلى السواقي ويمر به الماء هذا يكون لي والباقي لك، هذا كله لا يجوز لا في المزارعة ولا في المساقات. وإنما الذي يجوز هو دفع الأرض ليشتغل فيها عامل وله جزء معلوم النسبة ما يخرج منها، ودفع الشجر لمن يقوم بإصلاحه والعناية له وله جزء معلوم النسبة ما يخرج منه. وقد روى أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يعملوها على أن لهم الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني معناه من ثمر فيما يتعلق بالمساقات، ومن زرع فيما يتعلق في المزارعة. وقد يكون هذا مستقل وقد يكون هذا مستقل، وقد يجمع بينهما بأن يكون الأرض تكون فيها زراعة وفيها نخل وفيها مساقات، وقد تكون أرض يعني فيها مساقات بدون زرع، وقد يكون زرع بدون مزارعة بدون مساقات، وكل من ذلك سائغ وجائز ما دام أنه بشيء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض. والمساقات تكون في النخل وغير النخل، لأن هنا قال من ثمر، وجاء في بعض الأحاديث من زرع أو نخل أو شجر، أو نخل أو شجر، يعني معناه يجوز يعني في غير ذلك، أي في غير النخل من الشيء الذي يخدم و يعني اعتنى به ويكون للعامل جزء معلوم النسبة مما يخرج من مما يخرج منه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد إلى أربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرتها.
ثم رد الوجود حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وذكر الشطر يعني هذا بيان الواقع والذي قد حصل، ولا يعني ذلك أن المعاملة ما تكون لها بالشطر، بل يمكن أن يكون واحد له الثلث واحد له الثلثين، واحد له الربع واحد ثلاثة الأرباع. المقصود أن الحديث دل على أنه شيء معلوم وأنه معلوم النسبة، فلا يكون التقيد بالشطر وأنه لو كان واحد له ثلث والثلثين يكون بخلاف ذلك، لا بل الأمر بل الحكم في ذلك واحد على حسب ما يتفق الناس عليه، يعني بنسبة معينة، يعني نسبة شيء معلوم النسبة، بحيث أنه إذا وجد شيء قليل فهو مشترك على حسب النسبة، وإن وجد شيء كثير فهو مشترك على حسب النسبة، وكل منهما له نصيب من الغلة والثمرة والنتيجة لهذا العمل، قل أو كثر فهم مشتركون في الغنم والغرم، إن حصل غنم فهم على حسب النسبة، وإن حصل غرم فالعامل ذهب عمله بدون مقابل، والأرض استخدمت أرضه بدون فائدة وبدون طائل. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم، هذا يدل على أن ما يلزم للنخل وما يلزم لإصلاحه من معدات ومن يعني وسائل يكون فيها العناية بالزرع والنقل فإنها تكون على العامل، ويدخل في ذلك البذر أنه يكون على العامل، يعني قد اعتملوها من أعمال من أموالهم، يعني معناه تمويلها وتمويل هذا من أموالهم، المالك ليس عليه إلا أنه يعطى شيئا عن استخدام أرضه، ولكنه شيء معلوم النسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر من المدينة إلى اليهود، وقوله على أن يعتملوها من أموالهم